الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الحافظ ابن كثير: يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن،
وهو خير كتاب أنزله الله عز وجل، وخير كتاب، خير من التوراة، وأفضل من الإنجيل، وأفضل الكتب السماوية. وقد يقول قائل: أفضل الكتب كيف وكل الكتب كلام الله؟ الكتب كلها كلام الله عز وجل، فكيف يكون القرآن أفضل الكتب؟ الجواب: الله عز وجل موصوف بأنه متكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله، والكتب كلها كلام الرب سبحانه وتعالى. ومن جهة كون الكتب كلام الله، فإنه بهذا الاعتبار لا تفاضل، أي باعتبار المتكلم، فإن المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى. أما التفاضل يرجع إلى الكلام، فبعض الكلام أفضل من بعض باعتبار موضوعه، بل إنه ليس التفاضل بين القرآن وبين التوراة والإنجيل، بل التفاضل في القرآن نفسه، فإن بعض القرآن أفضل من بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما لقيه، قال: وقد سأله عن أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله عز وجل، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل سورة سورة الفاتحة في القرآن، فقال في حديث أبي سعيد في الصحيح: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. ثم قال له بعد ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. فالقرآن بعضه أفضل من بعض، فلا يستنكر أن يكون القرآن أفضل من التوراة ومن الإنجيل، لأن القرآن نفسه يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض. هذا التفاضل ليس باعتبار المتكلم، فإن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، لكن باعتبار الكلام، فبعض الكلام أفضل من بعض. ومنه استدل العلماء على أن بعض الصفات أفضل من بعض، بل إن الصفة قد تتفاضل، فالرحمة مثلا أفضل من الغضب، ولهذا جاء في الأثر: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. إذن رحمة الله عز وجل خير وأفضل من غضبه، ولهذا فرحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فالتفاضل بين الصفات، بل التفاضل يكون في الصفة، في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. يبقى هذا في تفاضل في الصفة نفسه، في تفاضل في الصفة نفسه. فالشاهد أن هذا الأمر مقرر عند أهل السنة والجماعة، فالقرآن خير كتاب وأفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو مهيمن على سائر الكتب، وهدايته أعظم هداية، كما أن دين الإسلام أعظم دين أنزله الله عز وجل، كما أن نبي الإسلام وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، كما أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم. فهذه الأمة حازت الخيرية في كل باب: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهي حازت الخيرية في كونها خير أمة، وحازت الخيرية في أن نبيها خير نبي، وحازت الخيرية في الكتاب، فإن كتابها خير الكتب وحازت الخيرية في الشريعة فإن شريعتها خير الشرائع، وحازت الخيرية في يوم القيامة فإنها أول الأمم تحاسب، معناها آخر الأمم زمانا، وخير وأول الأمة يجوز الصراط، وأول الأمة يدخل الجنة من الأمم، وأكثر أهل الجنة، فإن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ منها 80 صفا، يعني تبلغ ثلثي أهل الجنة. إذن ما الخيرية التي فاتت هذه الأمة المباركة؟ لو وجدنا شيئا من الخيرية هنجده في أي أمة سابقة هنجده في هذه الأمة، أو حتى لو فرضنا أن أي أمة، لو افترضنا وسلمنا جدلا أن أمة فقط في شيء، فيكون هذا باعتبار الفضل الخاص لا باعتبار الفضل العام، فقد يكون في فضل في شيء لكن باعتبار الفضل العام فهذه الأمة خير أمة، ليس هناك أمة أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم في ذلك نزاعا، لأن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي حديث ابن عباس في الصحيح ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم إيه؟ أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم رفع ثم رأيت رفع لي سواد أو رأيت سوادا قد سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير إيه؟ بغير حساب. نعم، فهذه الأمة أمة مباركة، ولهذا كتابها كتاب مبارك، وهذا من نعم الله على الأمة أن أنزل علينا هذا القرآن. القرآن يا إخواني هذا نعمة عظيمة جدا، نعمة قل من يلتفت لهذه النعمة. القرآن هداية من أول آية إلى آخر آية، كلها كل آيات القرآن هداية، ما من آية إلا وتضمن من الهداية ما الله عز وجل به عليه. ولهذا كيف يقول الله عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ لأن المفترض أن من نظر إلى آيات الله وطلب الهداية أنه يهدى لو كان صاحب قلب ولم يكن صاحب هوى، لكن الهوى يا إخواني يعمي ويصم. الهوى يا إخواني لو عندك القرآن، شوف لو عينت النبي والقرآن ينزل عليه وأن لم يكتب الله لا عز وجل لك الهداية لن تهتدي. انظر إلى المنافقين، المنافقون أما كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون هل آمنوا؟ أبدا ما آمنوا، ما آمنوا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما تغني الآيات والنذر، إنما ينتفع بالذكرى من فتح الله عز وجل قلبه وشرح الله عز وجل صدره. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، ذكرى تنفع من؟ المؤمنين. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، هذا الذي ينتفع بذكر. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. نعم.
ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا أي يوم القيامة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة، كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وقوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.
يقول إيش خسام؟ نعم أعطني
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إنما غلط من قال بالأول يعني نفي التفاضل في كلام الله، لأنه نظر إلى إحدى جهتي الكلام وهي جهة المتكلم به، وأعرض عن الجهة الأخرى وهي جهة المتكلم فيه، وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل.
نعم، يعني تفاضل باعتبار الكلام لا باعتبار المتكلم. نعم.
قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك،
فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقد تقدم في الحديث: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها. وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما هنا قصة آدم عليه السلام حين هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه، فلما وصلت إلى دماغه عطس فقال: الحمد لله. فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهما، فلما صرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع، وقال: يا ربي عجل قبل الليل. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يمتن تعالى على خلقه،
يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب للعبد إذا دعا على نفسه. بعض الناس يدعو على نفسه، على ماله، يدعو على ولده، كما قد ترى مثلا يقول لولده: اذهب، الله لا يوفق، الله لا يفتح وجهك، يعني اذا اغضب الابن اباه او امه او غير ذلك. وقد تدعو عليه بان الله يقطع بقطار ولا شيء من هذا، ان قطارا يقطعه، لكن الله ما يستجيب سبحانه وتعالى. ولو يعجل الله الناس الشر، يعني دعاءهم بهذا على انفسهم، استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم، لكن الله عز وجل رحيم بعباده. نعم.
وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك. ولهذا قال: لتبتغوا فضلا من ربكم، أي في معايشكم،
يعني تعاقب الليل والنهار وكذا. عرفت الأيام، ثم عرف بعد ذلك وليالي، ثم عرف بعد ذلك الشهور، وبناء على هذا حددت المواقيت: هذا شهر كذا، هذا يوم كذا. والذين يتوفون منكم وذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طب كيف نعرف هذه الأشهر والأيام؟ إنما بتعاقب الليل والإيه والنهار، ثم يحصل تعاقب فصول وتعاقب سنين لتعلموا عدد السنين والحساب. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة من نعم الله. أما في الجنة، إذا دخل الجنة، الجنة ليس هناك ليل ولا نهار، ليس هناك ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا شيء، لأنه نعيم دائم، أكلها دائم وظلها، مثل الجنة تعود المتقون، تجب تحت النهار، أكلها دائم وظلها، الأكل دائم والظل دائم، أهل الجنة في ظل دائم ولا يمل، لا يمل، بل هو خير الأوقات وأطيب الأوقات. نعم.
لتبتغوا فضلا من ربكم، أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك، ولتعلموا عدد السنين والحساب، فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك، كما قال تعالى: قل رأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل رأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: ولو اختلاف الليل والنهار. وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم إنه تعالى جعل لليل آية، أي علامة يعرب بها، وهي الظلام وظهور القمر فيه، وللنهار علامة وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إلى قوله الآيات لقوم يتقون. كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال ابن جريج عن عبد الله بن كثير في قوله: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، قال: ظلمة الليل وصدفة النهار. وقال ابن جريج عن مجاهد: الشمس آية النهار والقمر آية الليل. فمحونا آية الليل، قال: السواد الذي في القمر، وكذلك خلقه الله تعالى. وكذلك خلقه الله تعالى. وقال ابن جريج: قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل، والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر. وقد روى أبو جعفر ابن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك، أما تقرأ القرآن؟ فمحونا آية الليل فهذه محو. وقال قتادة في قول فمحونا آية الليل: كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه، وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة، خلق الشمس أنور من القمر وأعظم. وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس: وجعلنا الليل والنهار آيتين، قال: ليلا ونهارا، كذلك خلقهم الله عز وجل.
إذن فالليل آية، والنهار آية، والظلمة آية، والنور آية، كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى، والعبد لا يملك شيئا، لكن يا ليته يتفكر وتأمل. قال تعالى: قل رأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل رأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه. شوفوا يا أخواني، كنا في ليل من قريب في ظلمة، من الذي أتى بها؟ الله عز وجل. ثم ذهبت هذه الظلمة وبدأ يسطع النور شيئا فشيئا إلى أن تطلع الشمس، ثم تبقى هكذا، ثم يدخل بعد ذلك الليل، فهذا يدخل على هذا وهذا يدخل على هذا، آية من آيات الله، ما يستطيع أحد في الكون أن يفعل شيئا من ذلك. انظروا إلى هذه الكهرباء التي يستخرجها الناس وتعاملنا بها، كم تكلف الناس الكهرباء هذه، ثم يأتي بعد ذلك الحم، تخفيف الأحمال وغير ذلك، مع كل هذه الإمكانيات التي تكون في الدول، نجدها في سائر الدول يعانون من هذه المسألة. طيب كيف بشمس وقمر؟ كيف بشمس وقمر؟ مجانا، ما في دولة تدفع فاتورة من أجل الشمس أو القمر، ولا في إنسان يدفع كذا. فهذا من نعم الله، ده هذا ليل ونهار وشمس وقمر وضياء وظلمة، كيف بالنعم الأخرى؟ كيف بمطر ينزل وبنبات ينبت وبماء يجري؟ منين جابين المياه هذه؟ المياه هذه كل الدول دورها هو القيام بمحطات وآلات تأخذ الماء وتوصله للناس في بيوتها، لكن هل توجد الماء من أصله؟ لا يوجد. إن أخذوا من الآبار فهي من رزق الله، وإن أخذوا من الأنهار فهي من رزق الله، وإن أخذوا من سيول وكذا وأودية فهذا من رزق الله سبحانه وتعالى. ثم الهواء، إذا ذهبت لتأخذ جلسة أكسجين بكم؟ إذا احتجت إليها تب الهواء الدائم هذا بكم؟ يا الله. ثم لو كان كل هذا موجود وليس لك عينان تبصران، كنت ترى؟ أبدا. ولم يكن لك أذنان تسمعان، كنت تسمع؟ أبدا. ولم يكن لك يدان تتناولان، ولم يكن لك رجلان تمشيان، ولم يكن لك أسنان تأكل، ولو لم يكن لك معدة تهضم، ولم يكن لك أمعاء تحوي، ولو لم يكن لك فتحة تخرج، كل هذا من أين أنت سبحان الله؟ يا عاجز يا عاجز، ومع ذلك يا ليتك تعبد. ما المطلوب منك إلا أن تعبد؟ ما المطلوب منك إلا أن تعبد ربك بما أوجب الله عليك من صلوات الخمس، ومن صوم شهر، ومن حج إن استطعت، ومن زكاة إن كان عندك مال. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله. أو هذا سبحان الله، شوف مثل العالم والطبيب، في أطباء شوف لو أجر لك أي شيء كم كشفه كم علاجه، في أطباء كشفهم بالألاف، وفي عمليات فوق 100,000 وزيادة وغير ذلك. تجد العالم، العالم يدرس بكم ويفتي بكم واستشار بكم، الآن الأطباء ما عاد في إعادة كشف مجانية، يعني كان زمان معروف إعادة كشف مجانية، الآن لا، إعادة كشف نصف كشف، ومع ذلك يضيق صدره إلا من رحم الله وهو يعني محتسب في هذا الباب. استشارة، استشارة طبية افعل كذا بكم، لكن استشارة شرعية بكم؟ بل يمكن يدفع العالم ليؤلف قلبه، يمكن يدفع العالم لمن يسأله ليؤلف قلبه ويعامله بقمة الإحسان ليؤلف قلبه. ومع ذلك انظر زهد الناس في العلماء، ما أحد يقول الله يجعل ابن عالما، لكن الله يجعل ابن طبيبا، الله يجعل ابن مهندسا، الله يجعل ابن ضابطا، الله يجعل ابن، الله يجعل ابن شيخا عالما. متى تسمع هذه؟ الناس تبارك ما شاء الله ابنك ما شاء الله حافظ القرآن ما شاء الله، وابنك طالب علم، وابنك، تجد الأبوين يحاربان الابن، الابن يسافر يعمل ما في مشكلة، ولو غاب سنين طالما بيجيب دولارات ويرسل الريالات، يعمل في الحق، يعمل في مصنع، يعمل في كذا، ويأتي لزوجته يوما في الأسبوع أو يوما في الشهر، أو يسافر سنتين ثلاثة لأن الكفيل لا يسمح له بالنزول قبل سنتين، كل هذا والزوجة تصبر. فإن قال لها أنا ذاهب لأطلب العلم، كل الدنيا تتحول إلى نصحة الله. طلب علم، طلب علم إيه؟ يعني إيه طلب علم؟ وعيالك تأكل من إيه؟ يعني إيه طلب علم؟ يعني إيه طلب علم؟ رايح فين جاي منين؟ لا يوم لا أب هيفهم ولا هذا. دايما أقول لإخواننا اوعى تقول لأبوك راح تطلب علم، أنت نفسك لو لم تكن طالب علم لن تستوعب هذه. أنت لو لم تكن طالب علم وابنك يقول لك طالب علم، أقول لابنك العلم خلصنا، مدارس خلصنا، ده أنا دفعت ذهن قلب عشان أعلمك، لسه تبدأ تطلب علم؟ اسكت. فمن أجل هذا أنا ليه شغلان، رايح شغلان الحمد لله بشتغل كويس الحمد لله من أفضل الشغلانات وكذا وكذا وكذا، وبس اللي مش هتيجي معاه ده يبقى خلاص انا بحاول اخد اجازة القرآن كده عشان ايه ابقى سافر بقى بره، لان اللي ما بسافر بره ومعاه اجازة القرآن بيبقى الراتب عالي جدا. خد لك اجازة في سنتين اجازة في سنتين تلات عشان ربنا عز وجل اما تسافر ويجي لك فيزا يبقى ده بيرفع الاجر ايه هناك او كذا، او اللي ساكن في كلية مثلا يسكن ويبقى يروح الكلية وهو على ذمة الكلية، ساكن في كفر الشيخ وكذا، او ساكن في البلد اللي بقى يوجد فيها. المهم تورية، انما بتقول لابوك انا ذاهب لاطلب العلم، طبعا هذا لا يقبل الا اذا كان ابوك هو الذي يدرس العلم، شيخ علم وطالب علم، هو الذي يستوعبه، انما عدا ذلك الناس ما تقبل هذا الامر. نعم، فهذه ايات عظيمة من ايات الله عز وجل، وليت الناس يعقلون. نعم.
قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وطائره هو ما طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من خير وشر يلزم به ويجازى عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
يبقى ما طائره وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه يعني عمله، وهو ما طار عنه من عمل سواء من خير أو من شر، وكل إنسان ألزمناه جعلناه ملازما له العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا في القبر يأتي من يا أخوان؟ يأتيك عملك، إن كنت طيبا صالحا في أحسن صورة، وإن كنت غير ذلك ففي أقبح صورة، فقل أبشر أنا عملك الصالح. من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك الصالح. من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر، يقول أبشر أنا عملك. يبقى كل إنسان إيه؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وفي عنقه أي ملازما إياه. والإنسان يتناول كتابه وعمل يوم القيامة، فمن أتي كتابه بيمينه ومن أتي كتابه بشماله ستؤتى هذا الكتاب الذي فيه العمل. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا لن تفاجأ بشيء في هذا الكتاب لم تعمل فكتب أبدا، هذا موجود كل شيء عملت أو تسبب عن عملك، قد لا تعمله أنت لكن عمله غيره بسبب سببك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم. يعني في سيئات فعلها ناس سوف تكون في ميزان سيئاتك لأنك أنت الدال على الشر، وفي حسنات ما عملتها أنت وجاءتك بسبب أناس عملوا بالخير. لماذا؟ لأنك أنت الذي تسببت في هذا، الدال على الخير كفاعل. من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نعم.
وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال تعالى من يعمل سوءا يجز به. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تظن أن أي شيء يعني يضيع؟ أبدا يا أخوان. الحسنة، التسبيح، التحميد، التكبيرة، النية الصالحة، كونك تأتي في مشقة تحضر درس علم أو كذا، أبشر نستطيع اليوم نحن نمشي. الحمد لله أن عندي صحة أمشي، الحمد لله أن عندي صحة أسافر، الحمد لله أن عندي صحة أنتقل، الحمد لله. هذه صحة أسخرها في طاعة الله عز وجل، أسخرها في أعلى ما يكون. ممكن أنا ما أحد يجبرني أن أحضر درس علم أو أن أسافر إلى درس علم، ما أحد يجبرني، لكن أنا أريد تحصيل هذه الحسنات، لأنه إذا نزل بي الموت انقطع العمل. حينئذ سأتمنى يومها أن لو أني سرت خطوة خطوة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح. فكيف إذا كان إلى المسجد وإلى العلم؟ من سلك طريقا التمس في علما سأل الله به طريقا إلى الجنة. وكل هذا نحن نلتمس مرضي الله، كل هذا كأننا نقول يا ربنا منا العمل ومنك الفضل والهداية يا رب العالمين. وقد يهديك الله بكلمة، وقد يوقع الله عز وجل فيك آية، الآية التي تنام عنها والتفسير التي تنام عنها والأثر التي تنام عنها قد يكون فيه تغيير مسارك، مسار حياتك. ثم كل الناس يتعب. احنا جايين الآن، بقول الأخ اللي معي شوف دوت يركب حمارة وأخذ بهيمته ويسرح الغيط، طبعا في البرد في المطر ممكن ينزل في كذا في كذا في كذا، إذا كله يسعى والمخبز فاتح وده فاتح وده فاتح، لماذا أنت تغلق أنت؟ يعني كله فاتح وكله ماشي وتعب ومطر وشتاء وكل شيء، واللي تجده على المحطة واللي تجده على كذا، وما في قطار بياخد أجازة الإقطار ساعة 3 بالليل ومطر بينزل وده راكب وده نازل وده، كله يسعى. النبي قال كل الناس يغدو. طيب ثم تختلف القصود، فبائع نفسه فمعتقها أو إيه أو منبقها. لكن طبعا كل هؤلاء تأثير الشيطان عليهم قليل، ما لأن ليس صراطا مستقيما بين مباح وبين، إنما سعيك أنت هو الذي يجلس الشيطان عليه. يريد أن يصدك عن هذا بأي سبيل من السبل، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فاستغل حياتك وعمرك في أنفس ما يكون، في أفضل ما فيه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. خذ أعلى شيء اليوم. أنا أقول لك أهو، أنا الحمد لله أن عندي قدرة أمشي، الحمد لله أني أسمع، الحمد لله أني أتكلم، الحمد لله أن الله دانني السنة، الحمد لله. قد يكون سعيه في ضلال، في ناس تلبس في المطر وكذا وفي الجبال وكذا، يلبس أحزمة ناسفة ليقتل المسلمين أبرياء. في ناس تدعي الجهاد ويبتلي نفسه ويبتلي أمته ويظن بذلك المجاهد في سبيل الله، وإنما هو مجاهد في سبيل جماعته، في سبيل حزبه، في سبيل ميليشياته، ليس في سبيل الله. أصعب شيء أن تعمل في سبيل الله. شوف جماعة التبليغ تجوب الأرض في سبيل مين؟ إلياس، كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هؤلاء يدعون إلى إلياس، ما يدعون إلى ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. وهؤلاء المجاهدون وقمم الجبال وكذا ولابس وعامل ومسوي، من أجل ماذا؟ من أجل أن تبيع بلدك؟ من أجل أن تدمر نفسك؟ هل جعلت ذلك في سبيل الله على وفق شرع الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان فيه راية وفي قدرة نفعل، ما في راية وقدرة إن تحول إلى الجهاد الآخر، جهاد الحجة والبيان. الله عز وجل يا مسلمون، الله عز وجل قال إن فتحنا لك فتحا مبينا. الله أكبر، فتحنا. متى نزلت هذه السورة؟ متى نزلت يا حمزة؟ متى؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا، متى؟ كان بعد فتح إيه؟ كان بعد فتح إيه؟ ها؟ بعد فتح إيه؟ حديبية. والحديبية كانت فتح ولا إيه؟ كانت حديبية. ها؟ هذه نزلت متى؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا. في فتح مبين واضح بين، فين هذا كان؟ كان هذه نزلت ماذا؟ بعد الحديبية؟ الحديبية احنا دخلنا مكة اصلا عشان يسمى فتحا؟ دخلنا مكة؟ ده احنا ما دخلناش مكة. ها؟ نعم، فتح دعوة، هذا هو الفتح. فتح وانت ترجع الى بلادك، فتح وانت لم تعتمر، فتح وانت لم تدخل بيت الله الحرام، فتح بعد 400 كيلو تمشيها بينك وبين الحرم 10 كيلو 15 كيلو ولا تدخل وتعود، فتح وانت ترد ابا جندل للمشركين، فتح وانت امح رسول الله، فتح وانت امح الرحمن الرحيم، فتح وانت من جاءك من عند من جاءك من عندنا رددت، ومن جاءنا من عندك قبلناه، فتح وانت، فتح وانت، فتح وانت. يبقى الفتح مش الاربجيه، مش الطيارات المسيره، على كل حال تبتلي امتك. يبقى موافقة الشرع هي الفاتح، سلما وحربا، مسالمة ومقاتلة. يعني شيخ الى متى؟ اسأل النبي، انت بتسألنا انا الى متى؟ 13 سنة الى متى؟ الى متى صبر؟ الى متى؟ ثم 6 هجرية ويعود 20 سنة، قارب 20 سنة. متى قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ طلبا فتح مكة سنة 8، بعد 21 سنة من مجموع 23 سنة، 21 من مجموع 23. إنما بدر وحر، كل ده بيدفع. طلب قريش متى؟ العام 8. يبقى الفتح لازم تفهم الأمة إن المسلمة قد يكون فيها فتح، لازم تفهم الأمة إن الدعوة قمة الفتح، لازم تفهم الأمة إن الإمساك وقت موافقة الشرع هو الفتح، وإن المخاطرة هو الدمار. في غزوة مؤتة انتصرنا وكسبنا كم أرضا في غزوة مؤتة؟ فتح أيضا، غزوة مؤتة فتح. كيف فتح مصطفى؟ ما الدليل على أن غزوة مؤتة كانت فتحا؟ ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، ها، يفتح الله على يديه. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله، يفتح الله على يديه في مؤتة. فتح الله على يديه، كم من قطر فتحه، وكم من بلد استولى عليها في مؤتة. انسحب. الفتح كان في موت الانسحاب، انسحب خالد بالجيش وكان فتحا. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. يا الله، ليه حافظ على المسلمين؟ لماذا حافظ على الجيش؟ فتح، فتح، ينسحب وهو فتح، لأنه كان سيذهب المسلمون، ينسحب وهو فتح، يرجع من الحديبية ويحلق رأسه وينحر غدية في الحديبية ليس في الكعبة وهو فتح. إن فتحنا كفتح مبين. ده احنا محتاجين نغير المفاهيم. طبعا، ما انت فكر ايه؟ ما انت فكر ايه؟ هو انت فكر ان انت عايش، هو انت عايش حوالين قنوات الشباب بتوع الاعلام ومكملين وراجعين وراحين وجايين، انت فكر انت تبقى حتى تفهم؟ بس عايز منك حاجة واحدة، ممكن تميل كده شوية؟ ما هو انت العدد الكثير اللي بيجيبوك ويعرضوا بيك، ما هو انت اللي بتشجع، ما هو انت اللي بتحط 2 مليون في ليلة واحدة على مقطع. انت وقود الفتن، انت اللي اغررت هؤلاء المشايخ، ملأت شوارعهم ومساجدهم فظنوا انهم على حق. لكن هو ده كيف يكون فتحا؟ كيف يكون فتحا؟ والانسحاب في موته كيف يكون فتحا؟ والرجوع يوم الحديبية كيف يكون فتحا؟ يبقى اذا هنا سبحان الله، سبحان الله، يعني لهذا نقول فقه الجهاد وفقه الشريعة هذا فقه عظيم. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لطائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة يعني الطيرة. وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا، والله أعلم. وقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. قوله منشورا
يعني كقول ابن لهيعة يعني الطيرة. يقول هذا القول ابن لهيعة في تفسير الحديث غريب جدا، غريب إنه يفسر لطائر كل إنسان في عنقه. نعم. إنما معروف إنه العمل. والحديث قال في الحاشية أخرجه أحمد وصححه العلامة الألباني في الصحيح. نعم.
قوله منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. قوله نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك لم تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي.
نعم، يعني حتى الأم اللي ما كان يقرأ سيقرأ، والله على كل شيء قدير. حتى لما كان يقرأ هيقرأ كتابه وينظر فيه. نعم.
وقوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق.
والناس سيأخذون كتبهم يوم القيامة إما بيمين وإما بشمال. وأما ما جاء في الآية من وراء ظهره فإنه هل هذا يكون صنفا ثالثا؟ يعني هناك من يأخذ بيمين فما نثير كتابه بيمين، وهناك من يأخذ بشمال وما نثير كتابه بشماله، وهناك من يأخذ كتابه من وراء ظهره من وراء ظهره. هل يكون الأصناف ثلاثة؟ الجواب هما صنفان، لكن الذي يأخذ كتابه بشماله يأخذ بشماله من وراء ظهر، وهكذا. فلهذا ذكره من وراء الظهر وذكر الله بشماله، وكل هذا لا تعارض فيه، فيأخذ بشمال من وراء ظهر. طيب، الذي يأخذ كتابه بيمينه من هو؟ المؤمنون. والذي يأخذ كتابه بشماله من هو؟ الكافرون. طب أين العصاة؟ طيب العصاة هيأخذ كتابهم بماذا؟ ها؟ بأيمانه، لأنه ليس في الشمال إلا وأما من تكتبه بشماله فما اكتب شبه الشمائي فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية هلك عنا سلطانية هلك عنا مالية ما هلك عن سلطانية ما أغنى عن مالية هلك عن سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في السلسلة ذراعه 70 ذراعا إلى آخر ذلك. وقال يا أيها الإنسان إنك كذب إحنا ربك كذب فمن وقيف، أما من يؤتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إليه مسرورا، وأما من يؤتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فليس إلا الكافر الذي يأخذ هذا الكتاب بشماله، إذن يبقى أنك تأخذ كتابك باليمين. ففي الكتاب تأخذ الكتاب باليمين، تأخذ الكتاب باليمين بما بموجب ما عندك من أصل التوحيد وأصل الإيمان، لكن الناس يتفضلون، ليس كتابك الذي تأخذه وفرحك بكذا كفرح الصديق، وليس فرحك كفرح من هو دونك من أصحاب المعاصي. نعم.
وقوله تعالى ألزمناه طائرة في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، كما قال الشاعر اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. قال قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
هذا عضو معروف، العنق هذا عضو معروف عند الناس في الإلزام، كل إنسان ألزم طرف في عنق تقول مثلا خذها دفر أبتك، شو أنا خذها ودي في رقبتك اليوم القيامة، أو برقبتي تقول واحدة ده برقبتي، فدل هذا على أن الإطلاق ده برقبتي بعنقي بكذا برقبتي بعنقي، أن هذا الإطلاق عند الناس هو إذا أراد إنسان أن يلزم إيه ما تسيبلوش رقبة. فهذا مشهور في الوضع عند الناس. فقول الله عز وجل كل إنسان ألزمه في الطائرة في عنقه لا يعني أن هذا سيكون في العنق الذي هو رقبة فعلا، وإنما الوضع هذا يدل على إيه؟ أنه التزام لا يفارقك، وكل إنسان ألزمه طائرة في عنقه هو ملازم له. نعم.
قال قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه، كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده متصلة، فقال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طير كل عبد في عنقه. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني يديد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله اختمه له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت، إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وقال معمر عن قتادة ألزمناه طائرة في عنقه قال عمله، ونخرج له يوم القيامة قال نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا.
يعني معنى إذا مرض المؤمن، شوفوا المؤمن طبعا له عمل، كل يوم يحضر دروس، كل يوم هيصوم 2 و5 بيصوم، كل كذا يعني له أعمال يحافظ عليه. طب إذا مريض ولم يعد يستطيع بهذا، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، يعني ابتليته بمرض الآن اليوم ما عمل، فيقول الرب جل جلاله اختموا له على مثل عمله، يعني أجر نفس الأجر كأنه يعمل حتى يبرأ أو يموت. مصداق ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، ما يفعله صحيحا مقيم. يبقى العبد، لكن هذا في الأعمال التي يلتزمها الإنسان، ليس أنه صلى الضحى مرة في عمره وبعدين مرض يكتب له الضحى، ليس إذا صام يوم الاثنين مرة فيجرع يوم الاثنين، لا، هذا في العمل المعتاد. ولهذا النبي ماذا قال؟ إذا مرض العبد وصدق كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، ما كان يفعله مما يداوم عليه صحيحا مقيما، فجأة الرجل فقد نام في صلاة الفجر مكانه خالي صلاة الفجر، أصل كسر أمس ومتجبس هيقعد بقى 4 شهور أربع شهور يصلي في بيت مكانة، ها صلاته بكم؟ 27 درجة كالذي في الجماعة ولا بدرجة واحدة؟ 27. فلان والله عند بيحل كان يصوم اثنين وخميس أو يصوم صياما معتادا يوما ويفطر يوما، المهم حصل له ايه مرض في بطنه وكذا، والدكتور قاله الصيام بقى ممنوع، هو عنده 40 سنة ولا عنده 50 سنة إلى أن يموت 80 سنة مكتوب للاثنين والخميس على طول. من هنا من فقه العبادة ومن فقه المسلم أن يثبت له عملا ولو قليلا، إذا مرض أو سافر جرى عليه أجر. يبقى في فرق بين أن تعمل صالحا وبين أن تداوم على عمل صالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لماذا أدومه؟ لأن هذا سيجري عليك أجره. عارف أنت الحج فلان بتاع الصف الأول، عارف أنت الحج فلان اللي بينظف دورة الماء في المسجد دايما كده، عارف أنت الحج فلان ده اللي هو بيبقى يوزع صدقة الفطر كده، عارف أنت الحج فلان ده اللي بيبقى يكنس المسجد، الحج فلان ده اللي هو كان دايما يروح للفقراء والكلام ده، عارف أنت الحج محمد اللي هو بقى. أيوة هو ده، ده اللي هيجري عليه عمل، وقد يجري بعد موته لو كان ما تركه مما هو يبقى أثره، يعني ليس وهو مريض فقط، وقد يجرى عليه بعد موته. رجل عمل محطة مياه، رجل عمل كذا وكان هو دايما يتعاهد ومات والناس أمسكوا هذا الأمر، سيجرى عليه صدقة جارية، سيجرى عليه عمله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. من هنا من فقه العمل اللي ينبغي أن نلتفت إليه، ها العمل الدائم وإن قل الذي إن مرضت جرى عليك عملك. فيا ترى اختر، لا بد أن أن تسعى في هذا، أن يكون لك العمل الذي إذا مت جرى عليك أجرك، وإذا مرضت جرى عليك أجرك. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. وقال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر، ومع ذلك يجري العمل معكم، معكم دائما. هذا من فضل الله عز وجل. نعم.
وقال معمر عن قتادة ألزمناه طائره في عنقه قال عمله ونخرج له يوم القيامة، قال نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر وطل الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد: يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة
حتى تخرج يوم القيامة
كتابا تلقاه منشورا.
يعني صحيفتك تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا مفتوحا، اقرأ كتابك، هذا عملك، هذا عملك، ده والله فيه مخدرات هذا عملك، والله ده فيه زنا هذا عملك، والله ده فيه قتل هذا عملك، هذا فيه غيبة ونميمة والله هذا عملك، هذا فيه صلاة، في صوم، في اعتكاف، في حج، في ذكر الله عز وجل، في حضور مجالس علم، في تلاوة القرآن، في صلة أرحام، في بر والدين، في أمر معروف عن منكر، في كذا. شوف ماذا تريد أن تكون صحيفتك يوم القيامة؟ أريد أن تكون صحيفة ناصعة بيضاء، افعل الذي ستفعله سيكتب لك. كفى بنفسك اليوم عليك شهيد، أظن هذا قمة الإنصاف بك. زي الطالب كده في الامتحان، اكتب اللي انت مذكره هتضعه، انت مذكره ايه تضعه، لكن اللي يروح الامتحان ويطلع يقول يا ابني انت عملت ايه في الامتحان، والله العظيم المراقبين كانوا شادين النهارده، المراقبين كانوا شادين، ده حصل الواد النهارده ده الضابط دخل، لا يتكلم لك على كل حاجه الا انه اجاب. الا هو يا ابني انا موديك اصلا تشكل في الناس، انا موديك تحل في مذاكرتك، خلي الضابط دخل، خلص الضابط جاب الكرسي وقعد جنبك، خلي جايبين 70 جهاز للبحث عن البراشيم خصوصا لك ما اللي يجيب يجيب واللي يقعد يقعد. حد منعك من الكتابة؟ لا، بس الجو النفسي انت هتشتغل عليها. الجو النفسي ايه؟ جو نفسي ده يعني؟ يعني ايه جو نفسي يعني؟ وارعب البنت وارعب الولد وعمل اللي مذاكر مذاكر واللي فالح فالح واللي كذا كذا. فانت اكتب، هذا هذه صحيفتك موجودة، اكتب اكتب، فاللي بتكتبه تجده. فانت الان تريد ان يكون في صحيفتك ماذا؟ التوحيد، السنة، طاعة، الذكر، اكتب في ميزان حسناتك وصحيفتك. لا تريد ان يكون فيها زنا؟ لا تزني. لا تريد ان يكون في صحيفتك الكذب؟ لا تكذب. لا تريد ان يكون في صحيفتك البدعة؟ لا تبتدع. نعم.
قوله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك، قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله.
الله أكبر. فاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. حسيب نفسك، فبحسب ما تضع أنت، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. عملك والصراط الذي، ومرورك على الصراط وحالك على صراط الآخرة كحالك على صراط الدنيا. أين أنت من السنة؟ أين أنت من التوحيد؟ في الدنيا تكون كالريح كالبرق، كذلك ستكون في الآخرة. نعم.
قوله تعالى من اهتدى،
يكفي يكفي. نعم. هو هذا داخل في قول الله عز وجل ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. هل يكتب كل شيء؟ كل شيء يكتب، ولا كل شيء مناط الحسنة والسيئة هو الذي يكتب؟ يعني كل شيء يكتب، يعني مثلا بشيل الكاس ده هقول طيب هتكتب، ولا بس سبحان الله تكتب او كذا فتكتب؟ لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول هذه نكرة في سياق النفي، تعم ما يلفظ من قول ومسبوقة بمن. فمن أهل العلم من قال كل شيء يكتب، لكن الذي تحاسب عليه ما كان محل الحسنة والسيئة. ومنهم من يقول كل شيء مما يتعلق بالحسنة والسيئات. والقولان الاختلاف بينهم تنوع، لأن حتى لو كتب كل شيء لن تحاسب إلى إيه؟ إلا على ما يتعلق بحسنة وسيئة. وعليه فالصفير، واحد بيصفر بيصفر، هذا طيب ده هيكتب عليه ايه؟ حسب. فواحد بيصفر عشان يدل له واحد يقتله، اول ما صفر لك اضرب على طول، يبقى ده صفيره ايه؟ تسبب في قتل انسان. فواحد بيصفر بقى بيعاكس مثلا، يبقى ده صفير برضه معصية. فواحد مثلا بيصفر على انسان حتى ينقذ من مهلكة ساقع فيها حفرة رجل كفيف، فبيصفر اوقف يا رجل اوقف، فهذا ان شاء الله في ميزان حسناته. فلهذا تفسير الصفير لا يعلمه الا الخبير، هذا عند الله عز وجل. سواء صحت المقولة او لم تصح، لكن كامر يتعلق بتكليف طبعا. والاشارة لها تفسير، والنظرة لها تفسير، تنظر معتبرا، تنظر متكبرا، تنظر إليه كذا فوق لتحت زبون، تنظر إلى امرأة في معصية، تنظر وهكذا. نظر كم في النظر، سمع كم في السمع، تكلم كم في الكلام. ده ناهيك عن أعمال بقى القلوب التي لا يعلمها إلا رب القلوب سبحانه وتعالى، هذا في الأعمال الظاهرة. نعم. اي نعم.
سؤال العثيمين رحمه الله تعالى، ما حكم التصفيق والتصفير، واي نوع من التصفير محرم، وما دليل التحريم؟ فاجاب الان لو انك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول؟ هذا مجنون ام عاقل؟ فما هو سوء التصفيق والتصفير؟ اما اذا كان التصفيق للانسان الذي تميز عن غيره في النجاح او اجاب جوابا صوابا او ما اشبه ذلك، فانا لا ارى فيه بأسا.
اللي هو التصفيق.
لا التصفيق والتصفير.
لا التصفيق، التصفيق واما الأول. التصفيق
التصفيق الاول قال أما إذا كان التصفيق للإنسان الذي تميز عن غيره في النجاح أو أجاب جوابا صوابا أو ما أشبه ذلك فأنا لا أرى فيه بأسا، أما التصفير فأكرهه كراهة ذاتية ولا أستطيع أن
التصفير
نعم التصفير بقى. أما التصفير فأكرهه كراهة ذاتية ولا أستطيع أن أقول إنه مكروه كراهة شرعية لأنه ليس عندي دليل. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء فهذا في الصلاة. وأما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء التصفير والتصدية التصفيق، فهؤلاء كانوا عند المسجد الحرام يتعبدون الله بذلك بدل أن يرقع ويسجد يصفق ويصفر. أما إنسان رأى شخصا تفوق عن غيره وأراد أن يشجعه ويصفق فلا أرى في هذا بأسا، أما التصفير فأنا أكرهه كراهة ذاتية وليس عندي دليل، ولو أن شخصا طلب مني دليلا فلا أستطيع أن أقول عندي دليل. انتهى.
رحمه الله رحمه. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لكن أما التصفيق الذي الشيخ يقول إذا كان إنسان قد أجاب إجابة جيدة فنصفق له تشجيعا له وكذا، فيقول أنا ما أرى فيها بأسا، بل فيها بأس. ما البأس هذا؟ أقله أنه عدول عما ينتفع به المجيب. فبدل ما يقول أحسنت، بدل ما يقول بارك الله فيك أحسنتم، قل له بارك الله فيك. مثلا لو كان تلامذة صغار يعني تشجعون مثل هذا، قل له بارك الله فيك يا محمد ويقول أحسنت وكذا. لو لم يكن فيه إلا عدول عن هذه الدعوة التي قد ينتفع بها الإنسان لكف. هذا أمر. الأمر الثاني ندخل إلى التشبه، فجعل هذه علامة على التفوق، تصفيق إذا طرق فيه يصفقون. هذه العلامة ليست من عمل المسلمين وأتتنا ولم يكن يعرفها المسلمون. إذا أنه أجاد أحد في جواب أو غير ذلك صفقوا له، إنما هذا مما دخل علينا، مما دخل علينا كل شيء يصفقون. هذا ليس من عمل المسلمين، إنما دخل علينا من غير عمله. يبقى واحد عدول عن الدعاء مما هو أولى، فإنه إذا أحسن وكذا دعونا له وبالبركة، بارك الله فيك ما شاء الله أحسنت، بارك الله فيك أسأل الله أن يوفقك أحسنت وهكذا. الأمر الثاني أنه استعمال لشيء لم يعرفه المسلمون، أنه عند الإعجاب بالشيء يصفقون أو غير ذلك، فإن هذا أيضا ليس من عمل المسلمين. الأمر الثالث نقول اللي هو الشيخ اللي هو لما ذكر الآية وذكر كذا، هذا كلام الشيخ صحيح في مسألة أننا لا نجعل كأهل الشرك لما كانوا يصفقون ويفعلون، لأن هذا مما قصد به التعبد، ولهذا لو قصد بالتصفيق التعبد ألحقنا بهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، هذا على وجه التعبد. فمن تعبد الله بالتصفيق والتصفير كما يحصل عند الصوفية، ها حي ها كذا ويفعل كذا، ممكن يعمل لك ايه يصفر لك برضه صفيرة، ما كانش صفارة يوم يجيب لك قضيب كده عصا ويدقها ها الله الله وكذا، ويعملوا أعمال كده من هذه الأشياء. فهذا تعبد بالتصفير والتصفيق، فمن تعبد بالتصفير والتصفيق لحق بهؤلاء الذين كانوا يتعبدون بالتصفير والتصفيق. أما إذا لم يتعبد بالتصفير والتصفيق هيبقى مسألة ماذا؟ هيبقى مسألة كما قلنا أنه عدول في مسألة التصفيق، أنه عدول عن دعاء قد ينتفع به الإنسان. حتى لو قال وهل ورد في السنة أنه يقول مثلا أحسنت أو يقول مثلا كذا، نقول الدعاء عام يحتاج إلى دليل خاص في هذا، ولكنه ينتفع به ولا ما ينتفع بالدعاء هذا؟ ينتفع بالدعاء. ثم إنه كما قلنا جعل هذا علامة على الإجابة واتخذ ذلك علامة وشعارا على أنه إذا تفوق في شيء صفقنا له، هذا ليس من عمل المسلمين. أما الصفير فإن تعبد به هذا معروف التعبد به، هذا ممنوع. طيب أما إذا ما تعبد به فإما أن يصدر على وجه سفاهة وكذا وعلى وجه محرم إذا كان يستعمل كآلة وأداة من أدات الموسيقى والغناء وكذا فهذا ممنوع، وإما أن يكون على وجه مثلا مباح مثل ما كان يفعله أو يمكن لازال يفعله إحنا يعني الناس في الفلاحين اذا حب ينادى على واحد من بعيد وكذا كان يعمل ايديه كده ويصفر له وليسمعه. فمثل هذا اسمه التنبيه، أداة التنبيه فقط. فأرى أن مثل هذا لا إشكال فيه. أما لو اتخذ عبادة هذا ممنوع، أو لم يتخذ عبادة ولكن يكون ماذا، ولكن يكون مقترنا بشيء محرم، كان يصفر في غناء أو في استعمل أداة من أدوات الغناء أو الرقص أو الطبل أو غير ذلك، أو يكون شعارا عند فساق يستعملونه في باب ما، فحينئذ يكون ممنوعا. أما أصله فالأصل في الإباحة. كذلك أيضا بالنسبة للتصفيق يراعى أن استعمال النساء له في الصلاة، إنما التصفيق للنساء فهذا لا إشكال فيه. لكن لو استعمله النساء في الأفراح والأعراس وكان هذا مما استعملنا في هذا، هذا الذي قد يقال فيه الإباحة، لأن النبي لما قال والتصفيق للنساء وهذا وإن كان في الصلاة، لكن قد يعم هذا الأمر، ولو ترك فهو أولى وأفضل، لكن هذا يكون على وجه الإباحة بالنسبة للنساء لا بالنسبة للإيه؟ للرجال. فالتصفيق للرجال في الأعراس أو في أي شيء من هذه الأشياء لا ينبغي، واتخاذه كمسألة في مسألة التفوق إذا أجد أو أحسن فهو عدول عن الأفضل والأكمل، عدول عن الأفضل والأكمل، ثم إنه دخيل إلينا وعلامة من هذه العلامات، ولا بد المسلم أن يتميز لا تستهينوا بهذه الأشياء. نعم الإنسان مثل لو إيه لو عطس، كنشوف كان إحنا صغار لما واحد يحتص ها يقولوا إيه امشي امشي إيه امشي إيه فده مثال يعني اعتص الحمد لله يرحمك الله يهديكم ونصح لك. شوف كم جملة فده ما تستهينش بقى، تقول بقى حكم امشي امشي هذه، والله لو تعبد بها بدعة. طب ما تعبدش بها يعني فوات خير كبير جدا، عدول عن سنة زي اللي بيسبح بالمسبحة الإلكترونية، دعك من اللي هي هذه الطويلة، لا بالإلكترونية، يعني انت لماذا تحدث عن السنة؟ هذه ما ورد أنا تشهد لك يوم القيامة، لكن المستنطقات اللي تشهد لك يوم القيامة إلى أصابع، فلا تحدث عن السنة. فمثل هذه الأشياء يعني تراعى. نعم
سؤال العلماء ابن باز رحمه الله تعالى، قد سمعنا تحريمكم وبعض العلماء بالتصفيق في المناسبات، ولكن اليوم في التلفزيون وجه هذا السؤال للشيخ الطنطاوي فقال إن التصفيق في غير العبادة جائز وليس حراما، ويتحدى العلماء أن يأتوا بدليل على تحريم التصفيق، مما جعلنا في خلاف، نرجو إجابتكم على هذا.
طب ده كان رجل هناك يعني أديب كده، رجل حديثه لا يعني بالنسبة العوام لا يمل، لو جلس 24 ساعة يحدثهم لن يغلق ناس التلفاز، فهو رجل أدبي ورجل صاحب فكاهة ورجل صاحب طرفة ورجل في كل حاجة إلا السنة، يعني في كل شيء إلا السنة. فالطنطاوي ده كان مشهور يعني عندهم، كان الطنطاوي ده كان حاجة كبيرة، بس هو تقريبا إما سوري أو كذا، شوف كده على الطنطاوي تقريبا سوري، هو سوري ها؟ يعني في كل شيء للسنة، لكن رجل عجيب يعني رجل في طرحه وكذا وعرضه. نعم
فأجاب رحمه الله تعالى التصفيق سنة الجاهلية ولا ينبغي فعله، إنما
التصفيق
من سنة الجاهلية.
نعم
ولا ينبغي فعله، إنما عند التعجب وعند التعظيم يقول سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر، أما التصفيق فهو من سنة الجاهلية. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال علماء التفسير المكاء الصفير والتصدي التصفيق، هذه من سنة الجاهلية. إلى أن قال المقصود أن هذا هو الحق، أن التصفيق من سنة الجاهلية ومن سنة اليوم غير المسلمين أيضا، وتبعهم غيرهم، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلات العلماء وأخطاء العلماء، كل عالم له زلة ولا ينبغي أن يغتر بذلته.
نعم لكن الحقيقة وكلام الشيخ يختص بنوع واحد من أقسام التصفيق، وهو ما تعبذ به، هذا يشبهه، لكن تناولها بقى جعلها عند الإعجاب بالشيء واستحسان الشيء كما قلنا هذا لها حكم، وحكم آخر بالنسبة للنساء فيما يكون في الصلاة، ثم بالنسبة للنساء فيما يبعد عن الصلاة. نعم
أجاب النصر شخص. قال أما الرسول وأصحابه فكانوا عندما يأتي ما يعظم يقولون الله أكبر الله أكبر سبحان الله، هذا هو المشروع. أما التصفيق عندما يتعجب به من خطبة أو من موعظة أو من كلمة فهذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطب والمواعظ يكون عنده التكبير والتسبيح والتصفيق من شأن النساء في الصلاة، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
فالتصفيق أي نعم أكمل أكمل.
قال فالتصفيق للنساء في الصلاة إن عرض لهم عرض ومن سنة الجاهلية في أعمالهم وخطبهم واجتماعهم. وإذا كان الشيخ علي الطنطاوي قال ما ذكرته فهذا غلط منه.
ولهذا شوف سبحان الله كيف بل وقد استعمل التصفيق للإغاظة يعني من أسلحة المساحة المعنوية. تذكرون خطاب نتنياهو في البيت الأبيض في أول أحداث غزة، يعني سبحان الله شوف حرصوا يعني تقريبا كان يصفق له كل 40 ثانية. شوف رجل ملوث بدماء مين، يعني هو وحماس لوثوا بدماء أهل غزة، ثم وقف وكأنما يعني فتح الأمصار كل 40 ثانية حسبوا حوالي كل 40 ثانية يصفقون، يعني مش عارف أتكلم كلمتين. تأييد دليل على التأييد، تأييد العالمي لا فعله، وأن الرجل بيدافع عن نفسه بيدافع عن نفسه. ولهذا هو نفسه يخبر أنه ما كان لنا أي مدخل شرعي محلي أو دولي نفعل ما نفعله في غزة الآن إلا بسبعة أكتوبر. سبعة أكتوبر أعطتنا كل ما نريد. فممكن يستعمل التصفيق دليل على بغضه، دليل على حب، دليل على تأييد، دليل على معارضة، ففيها ما فيها. نعم. أما المسلمون الحمد لله ما يحتاجون هذا لا في مساجدهم ولا في مدارسهم، إنما يتميزون. أحسن تبارك الله فيك جزاك الله خيرا، كذا يتميز المسلم بهذا. نعم.
قال وإن كان الشيخ علي الطنطوي قال ما ذكرته فهذا غلط منه، والطنطوي مثل غيره ما هو معصوم، كل واحد يخطئ ويصيب، كل عالم يخطئ ويصيب، ما أحد يسلم من الخطأ إلا الرسول عليهم الصلاة والسلام، هم الذين عصمهم الله من الخطأ، فهم يبلغون عن الله من دينه. أما العلم الواحد من أهل العلم فقد يخطئ ويصيب على حسب ما يسر الله من العلم.
نعم.
هذا المقصود.
نعم نعم. في التصفيق. نعم.
قال ابن جوزي والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال، وتنزه عنه وتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية، وهي التي ذمهم الله عز وجل بها، فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالمكاء الصفير والتصدية التصفير. ثم قال وفيه أيضا تشبه بالنساء، والعاقل يأنف من أن يخرج من عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة.
نعم.